بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: قال فصل في الإدارة بالقراءة. قال: وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا عشرا أو جزءا أو غير ذلك. ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر. وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رحمه الله فقال: لا بأس به. هذا عده بعض أهل العلم للبدع، وعلى كل إذا كان على سبيل التعليم لا بأس بذلك. على سبيل التعليم كان يوجد شخص مقرئ يعرضون عليه ويقرؤون ويصوب لهم، لا بأس بذلك. أما مجرد قراءة فقراءة كل واحد لنفسه أو لا. قال: فصل في رفع الصوت بالقراءة. هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء، والنووي يكثر النقل عن الغزالي باعتبار أنه من الشافعية، لكن الغزالي كما سبق بيان حاله لو صان النووي رحمه الله كتابه عن النقل عن الغزالي لكان أولى وأحسن وأجمل للكتاب. فإن الغزالي صوفي محترق، أضف إلى ذلك أنه فيلسوف خلط هذا بهذا وأنتج كتاب الإحياء الذي هو كما قال بعض أهل العلم إماتة علوم الدين. ولو كتاب آخر اسمه المنقذ من الضلال سماه بعض أهل العلم الموبق في الضلال، لأنه يحث فيه على دراسة علم الكتاب علم الكلام، ويحث فيه على دراسة علم المنطق والفلسفة وما إلى ذلك. نسأل الله العافية والسلام، مع أنهم يذكرون أنه رجع في آخر عمره رجوعا مجملا. نقل عنه شيخ الإسلام ذلك، وهكذا نقل ابن أبي العز في شرح الطحاوية عبارته رجوع مجمل يعني إلى طريقة السلف في إثبات الصفات. نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، لكن ترك في مؤلفاته موبقات. قال أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا أن الإسرار أبعد من الرياء، أي الإسرار بالقراءة، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، أي من كان يخاف من الرياء فالأولى أن يسر، فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر يعني والأجر أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، يعني قد يسمعه شخص ويستفيد من قراءته، والنفع المتعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ يبقى منتبها، بينما القراءة بصوت منخفض قد تؤدي إلى النعاس، ويجمع همه إلى الفكر فيه أي التدبر، ويصرف سمعه إليه لأنه يقرأ بصوت مرتفع بحيث يسمع ما يقرأ، وهذا مما يعينه على التدبر ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. هذا من فوائد الجهر ورفع الصوت في القراءة، قراءة القرآن. قالوا ومهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. قال الغزالي رحمه الله ولهذا قلنا والقراءة في المصحف أفضل. فهذا حكم المسألة. وأما الآثار فكثيرة، وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة، يعني حكم المسألة هذا التفصيل السابق، أن من خشي على نفسه الرياء فالإصرار في حقه أفضل، ومن لم يخش ذلك فرفع الصوت والجهر أفضل. هذا طبعا مقيد بما إذا لم يحصل أذية لمن بجواره. أما إذا حصلت أذية برفع الصوت والجهر بالقراءة لمن بجواره فلا، ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. قال ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم. معنى أذن استمع. قال وهو إشارة إلى الرضا والقبول، هذا غير مقبول من النووي رحمه الله، بل هو تأويل، تأويل لهذه الصفة. فأذن بمعنى استمع، وهذه من الصفات الثابتة لله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير يسمع. إنني معكما أسمع وأرى، قال الله لموسى وهارون. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالحديث يدل على إثبات السماع لله عز وجل، وأنه يسمع بسمع يليق بجلاله، ليس كسمع المخلوق. ويؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة، فإن الله عز وجل يستمع لقراءة عبده. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا النووي كما تعلمون أشعري، عنده تأويلات توافق الأشعرية في الصفات، انتقدها أهل العلم وبينوها، وهو عالم رحمه الله حصلت له من هذه الزلات نبه عليها العلماء واعتذروا عنه بأن هذا حصل بحكم البيئة التي عاشها والشيوخ الذين أخذ عنهم. وظنوا به أنه لو عرف الحق في هذه المسائل لأخذ به، لكن كانوا في أزمنة أكثر من ينشأ فيها من العلماء والناس على عقيدة الأشعرية، لأن عقيدة الأشعري سادت في بعض الأزمنة وأصبحت هي السائدة الكثيرة، ولم يبقى على العقيدة السلفية المأخوذة من كتاب السنة عقيدة الإثبات من غير تمثيل والتنزيه من غير تعطيل إلا قلة قليلة من أهل العلم. نعم، حتى قيض الله عز وجل من دعا إلى العقيدة الصحيحة ونشرها وأوضحها وناظر عليها، شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وغيره من جاء بعده. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، أي قال لأبي موسى. رواه مسلم أيضا من رواية بريدة بن الحصيب. قال وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته رواه ابن ماجه وهذا الحديث في ضعف بهذا اللفظ ضعيف لا يصح رواه ابن ماجه وعن أبي موسى رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار رواه البخاري ومسلم كانوا أصحاب أصوات جميلة ولذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم منازلهم من قراءتهم للقرآن في الليل رضي الله عنهم وأرضاه الأشعريون من أهل اليمن جهة تهامة قال النبي عليه الصلاة والسلام فهم مني وأنا منهم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وهذا حديث صحيح والمقصود بذلك تحسين الصوت بالقرآن وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أن سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر في ضعف قال وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة ثم انقلب فيما يتعلق بالآثار عن الصحابة إلى هنا والحمد لله.